الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يومين. أما شغل لا نزال الحمد والمنة في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى مسألة إن قلت هل الجن يدخلون في هذا الميثاق الأول أو لا، ليس كذلك؟ طيب، بقي علينا شيء يسير مبسط إن شاء الله في هذه القطعة، وهي أن نقول مستعينين بالله عز وجل: إن قلت كيف نطق بنو آدم بالوحدانية والشهادة وهم في عالم الذر، لم يتكونوا بعد ولم يكمل خلقهم؟ فنقول إن هذا سؤال من لا يعرف عظيم قدرة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل قادر على أن يستنطقهم، ولا يعجز ذلك، ولا يعجز قدرته عز وجل أن يستنطقهم في أي طور من أطوار حياتهم أو خلقهم، كما قال الله عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله عز وجل قادر القدرة الكاملة على أن يستنطقنا ونحن في عالم الذر، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض عز وجل. فلا ينبغي مثل هذه الأسئلة التي تشكك العباد في قدرة الله عز وجل. ومن المسائل أيضا: إن قلت ما حكم من أنكر هذا الميثاق الأول؟ ما حكم من أنكره؟ الجواب: إنكاره لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قد أنكر أصل وقوعه، فلا جرم أن هذا كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، لأنه مكذب لله عز وجل فيما أخبر به في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فإذا قال الإنسان إنه لم يكن شيء من ذلك مطلقاً ونحن في عالم الذر، ولم نستخرج من ظهور آبائنا، ولم يستنطقنا الله عز وجل، فإن هذا كافر، ولأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون بالضرورة، فهو مخالف للإجماع القطعي والمتقرر في قواعد أهل السنة أن من خالف الإجماع القطعي فقد كفر. وأما إذا أثبت أصله ولكنه خالف في صفته أو هيئته وكيفيته التي وقع عليها، فهذا مما يسوغ فيه الخلاف، فلا بأس فيه ولا حرج، لأن هذا الخلاف في صفة هذا الميثاق الذي وقع وكيفية حدوثه هو من الخلاف الدائر في مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم سابقاً، فلا بأس ولا حرج على الإنسان أن يخالف في شيء في صفة هذا الميثاق. وأما أن ينكر أصل وقوعه فإن هذا لا يبقيه في الإسلام. وأما إذا خالف في صفته أو كيفية وقوعه فإنه لا حرج، ولأن المتقرر عندنا أن كل خلاف في مذهب أهل السنة أنفسهم فهو من جملة المسائل العقدية الخفيفة. وقريب من هذا أيها الإخوان، وقريب من هذا من أنكر رؤية الله عز وجل في العروسات، فإن إنكارها لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد أنكر أصل وقوعها فهذا كافر، ولكن إذا أقر بأصل وقوعها ولكن اختلف في من يرى الله، هل يراه المؤمنون والكفار والمنافقون، أم المؤمنون والمنافقون، أم المؤمنون فقط، فالخلاف في من يراه خلاف دائر في مذهب أهل السنة والجماعة، فلا حرج ولا بأس به. وأما إذا أنكر أصله فهو كافر. وهذه مسائل طيبة لو أن الإنسان تتبعها، وهي المسائل التي اتفق أهل السنة على إثبات أصلها واختلفوا في صفة وقوعها أو في حقيقتها. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله أن استنطاق الله عز وجل لبني آدم في عالم الذر بالتوحيد دليل على أهمية التوحيد، وعلى أنه أعظم المطالب على الإطلاق. فالله لم يستنطقنا في عالم الذر بأي شريعة من الشرائع إلا بوحدانيته والإقرار بألوهيته وربوبيته عز وجل. فهذا الاستنطاق من الأدلة الدالة على أهمية التوحيد. ومن المسائل أيضا أن هذا الاستنطاق دليل على أنه ينبغي أن نبدأ بتقرير التوحيد في قلوب الناس قبل أي شريعة من الشرائع، فلا ينبغي لنا معاشر الدعاة أن نشغل الناس بشيء غير التوحيد، فلا بد أن نبدأ بتقرير التوحيد في قلوب الناس أولا، كما بدأ الله عز وجل باستنطاقنا بأمر التوحيد وإشهادنا عليه، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أيضا بدأوا أممهم بالدعوة إلى التوحيد. فهذا نوح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا وقالها هود لقومه وصالح لقومه، وجميع من بعث الله عز وجل إنما زبدة رسالة دعوته وبعثته هي الدعوة إلى التوحيد. فبعض الجماعات التي تدعونا إلى الوصول إلى قمة الهرم السياسي أولاً قبل أن نقرر التوحيد، وبعد وصولنا إلى أعلى قمم السياسات نستطيع أن نثبت واقع التوحيد في واقع الناس، هذه دعاوى بدعية باطلة لا أساس لها من الصحة، بنيت على غير الحق. فعلى الدعاة وفقهم الله أن يكرسوا جهودهم في تقرير التوحيد في قلوب الناس، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع وتنوعت فيه الشبهات. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آخر مسألة في هذه القطعة أن قول الله عز وجل لنا في عالم الذر ألست بربكم قالوا بلى دليل على أهمية التعليم بالسؤال والجواب، وهي من أفضل طرائق التعليم في الحقيقة، فإن الطالب يفهم المسألة التي تريدها بأيسر طريق، فلا ينبغي لي الشارح أو المعلم أن يدرج كلامه ومعلوماته درجا هكذا من غير فصل مسألة أو سؤال، فإن الطالب يبقى في حيص بيص لا يدري عن أول المسألة من آخرها. فينبغي لنا أن نعلم الناس فينبغي لنا أن نجعل من طرائق تعليمنا للناس أن نعلمهم عن طريق السؤال والجواب، والله